إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أيها الإخوة الأحباب، تخيل لو أن الإنسان، كل إنسان، تشابه في الصوت، في نطق واحد، في لغة واحدة، في جهر أو همس أو شدة أو رخاوة أو فصاحة أو لذة، تشابه كل الناس في ألفاظهم وأقوالهم، فهل يستطيع الإنسان أن يميز بين إنسان وغيره؟ لا، لن يستطيع. هل تقوم المصالح المشتركة والمنافع المشتركة بين الناس بعضهم وبعض؟ لا، لا تقوم هذه المنافع ولا تكون هذه المصالح. لذلك فإن الإمام الزمخشري رحمه الله يقول بأنها نعمة ليس بعدها نعمة، وفضل ليس بعده فضل، أن تختلف الألسنة وأن تختلف اللغات حتى يستطيع الناس أن يميزوا بعضهم من بعض أو يميزوا بعضهم بعضا، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل عطفها على نعمة كبيرة ألا وهي خلق السماوات والأرض، ودعا في نهاية الآية فقال إن في ذلك لآيات للعالمين. من هم يا رب؟ الباحثون عن الحقيقة، الباحثون عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى، الباحثون عن الوصول إلى الطمأنينة والسكينة التي تأتي إليهم بفضل الإيمان بالله والتعرف على قدرة الله وعظمة الله. أيها الإخوة الأحباب، واللغة العربية نعمة أخرى من الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، نعمة أخرى من الله عز وجل، لغة لها فضل كبير، ومن فضلها أيها الإخوة ومن فضائلها الكثيرة والمتعددة والمتنوعة أن الله سبحانه وتعالى جعلها لغة القرآن الكريم. نعم أيها الإخوة، هل هناك نعمة أكبر من هذه النعمة؟ أن يختار الله عز وجل هذا اللسان العربي لكي ينزل به هذه الكلمات الخاتمة إلى الأمم جميعا إلى قيام الساعة. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول الله عز وجل في آية أخرى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه النعمة أيها الإخوة الأحباب، أن يصبح القرآن الكريم بهذه اللغة العربية، فهذا تأكيد لشأنها ووقوف على مكانتها. وعلى قربها وحبها من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، كذلك إن المتدبر بفضل هذه اللغة العربية يجد بأن الله عز وجل اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم لكي يبين بها شرائع الإسلام، ولكي يوضح بها حقائق الإسلام. ولذلك أيها الإخوة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي وحسب صححه الإمام الألباني وذكره في السيرة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل في الكريم قال: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه. فقال الصحابة: علمنا يا رسول الله مما علمك الله. فعلمهم التشهد. ما معنى ذلك أيها الإخوة؟ انظر إلى هذا التعبير: أعطيت، أي أن الله عز وجل منحني. وهل هناك فضل أكبر من ذلك؟ بأن الله عز وجل اختار هذه اللغة العربية لكي تكون حديثا لرسول الله، لكي يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يجيش بها في صدره، عما يعلم بها أمته. هذا الفضل ليس بعده فضل. أيها الإخوة الأحباب، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لو نظرت في كلماتهم لوجدت بأن سلفنا الصالح فهموا هذا الفهم الحقيقي، بأنهم إذا أرادوا أن يرتقوا إلى الله وأن يغمر الإيمان قلوبهم فعليهم أن يقرأوا القرآن، وعليهم أن ينفذوا آثار رسول الله. ولكن كيف يقرأوا القرآن وينفذوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يتعلموا العربية؟ ولذلك حثوا في كلمات كثيرة على تعلم هذه اللغة، لأنها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العربية فإنها تثبيت للعقل وزيادة في المروءة. وبعث عمر ذات يوم إلى الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا أبا موسى، تفقهوا في السنة وتفقهوا في اللغة العربية وأعلم القرآن فإن القرآن عربي. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ هذا يدل على فضل هذه اللغة وعلى مكانتها. بل إن العلماء أيها الإخوة، العلماء قالوا بأن الإنسان لا يستطيع أن يصبح عالما مجتهدا يحب له أن يتحدث في الدين وأن يعلم الناس إلا إذا أوتي هذه اللغة العربية. الإمام الغزالي رحمه الله يقول أنه لا يجوز لإنسان أن يتصدر المجالس ويعلم الناس إلا إذا تعلم لغة العرب وعاداتهم. فباللغة العربية يميز بين المطلق والمقيد، وبين الحقيقة وبين المجاز، وبين المحكم وبين المتشابه. والإمام الشاطبي رحمه الله يقول أن الإنسان لا يفهم الشريعة إلا إذا فهم اللغة العربية، فمقدار فهمه للغة العربية يفهم شريعة الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، كل ذلك يدل على شيء واحد، أن اللغة العربية لها شأن عظيم، وأنه منا ومنها وفضل كبير من الله عز وجل أن يرزقنا هذه اللغة، بأن نتحدث بها وأن نتكلم بها وأن نتعلم تعاليم ديننا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لن يستطيع المسلم كما قلنا فهم كتاب الله إلا إذا تعلم اللغة العربية. نعم أيها الإخوة، وكم ضل أناس كثيرون للأسف الشديد لم يتعلموا العربية، وأخذوا بعض الأشياء الصغيرة وحينما دخلوا إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا أفهاما مغلوبة وحولوا الناس بهذه الأفهام أيها الإخوة إلى سلوكيات يرفضها الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، ورد في تفسير المنار عن رجل يسمى الأصمعي، هذا الرجل يقول: كان معي أعرابي ذات يوم فأخذت أقرأ قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن الأصمعي هو يقرأ هذه الآية أخطأ في نهايتها، فبدلا من أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. فما كان من هذا الأعرابي إلا أن قاله: أعد كلامك من جديد. فقرر الأصمعي كلامه فقال والله غفور رحيم، ثم تدبر أنه نسي فقال والله عزيز حكيم. فقال له هذا الرجل: هكذا كلامك صحيحا؟ فقال له الأصمعي: وهل تحفظ سورة التوبة؟ قال: لا أحفظها، لا أحفظها، ولكن الكلام لا يستقيم إلا إذا ختمه الله عز وجل بقوله والله عزيز حكيم، لأن الله عز وجل قطع، ولو كان هناك قطع لكان هناك الله عزيز حكيم، ولو كان هناك عفو ومغفرة لم يكن هناك قطعة. انظر يا أخي الكريم كيف أن لفظة بسيطة تتغير في آية تحول المعنى، تحول المعنى. هذا المعنى لا يستقيم أبدا مع الفطر السليمة ومع الذوق الطيب. أيها الإخوة، جاءني ذات يوم رجل فسألني هذا السؤال، قال: إن الله عز وجل حينما تحدث عن أهل الشقاوة في القرآن الكريم قال الله عز وجل كلاما لم أفهمه، قال الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وحينما تحدث عن أهل السعادة قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أليس هذا يعتبر اختلافا بين آيات القرآن الكريم؟ لأن الله عز وجل قال في آيات أخرى خالدين فيها أبدا، فكيف يستقيم المعنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض مع معنى خالدين فيها أبدا؟ أيها الإخوة الأحباب، فتحت التفسير فوجدت أن الإمام الطبري رحمه الله توقف عند هذا المعنى وقال كلاما يبين فضل اللغة العربية وفضل تعلمها، فقال: إن القرآن الكريم جاء بلسان العرب، وإن العرب قديما كانوا يعبرون عن الشيء الأبدي بقولهم ما دام السماوات والأرض، وهم يعبرون عن الشيء الأبدي، فحينما نزل القرآن الكريم نزل بلغتهم، فمعنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض هو معنى خالدين فيها. كيف وصل هذا الرجل العالم إلى هذا الرأي؟ إلا بتعلم العربية، بعادات العرب، بكلام العرب، بهذه اللغة التي أنزلها الله عز وجل وأنزل بها القرآن الكريم. أيها الإخوة الأحباب، اللغة العربية، اللغة العربية هي هوية هذه الأمة الإسلامية. كثير من الناس يسارعون إلى تعليم أبنائهم اللغات الأخرى، الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وهذا شيء طيب وشيء جميل وشيء يحث عليه الإسلام، لكن إذا كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة العصرية التي تحتاجها الأمة الآن وتعلمها يعتبر ضرورة، فإن اللغة العربية أيها الإخوة الأحباب تعلمها يعتبر فريضة. لماذا؟ لأن تنفيذ تعاليم الإسلام وفهم الإسلام الفهم الصحيح لا يكون إلا بها، تنفيذ تعاليم الله ومعرفة مراد الله عز وجل لا يكون إلا بفهمها. فلذلك أيها الإخوة، فإن تعلمها يعتبر فريضة على كل مسلم، أن يتعلم المقدار البسيط الذي يصحح به عباداته ويحاول أن يعبد الله عز وجل به على بصيرة وعلى فهم. فإن لم يتعلم فليسأل لعله يبلغ هذه المرتبة العظيمة. أيها الإخوة الأحباب، لا نبلغ في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيديك، ونعوذ بك يا ربنا من كل شر خزائنه بيديك. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.